بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في سلسلة بعنوان يحبهم ويحبونه. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد من دروس رمضان سلسلة يحبهم ويحبونه، وكنا بدأنا حديثا من أيام 7 عن أقوام بسط الله تعالى في القرآن الكريم ذكره أو ذكرهم بأنه يحبهم، وإنها لمرتبة عالية لك عند الله أن تتخلق بواحدة من أخلاق هؤلاء الرجال حتى تصل إلى مرتبة المحبوبية. وقد قالوا كما مر معنا من السهل أن تحب، لكن من الصعب أن تحب، ومرتبة المحبوبية أعلى من مرتبة المحبة. أن تحب الله هذه منزلة عالية، أعلى منها أن تحب الله هذه مرتبة عالية، أعلى منها أن يحبك الله عز وجل. ذكر الله تعالى في القرآن الكريم إنه يحب المتقين، وذكر إنه يحب المحسنين، وذكر جل جلاله أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، والله عز وجل يحب المقسطين. ودرس اليوم من الآية رقم 4 من سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي هذه الآية يذكر الله عز وجل إنه يحب المقاتلين في سبيله، ويحب منهم الذين يقاتلون صفا مجتمعين كأنهم بنيان مرصوص. الجهاد في سبيل الله أيها الإخوة واحد من أركان الإسلام، وكلكم يحفظ الحديث الذي يذكر أركان الإسلام الخمسة: الشهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج. لكن حديثا ذكر أن أركان الإسلام 8، الخمسة التي تحفظون، ورقم 6 الأمر بالمعروف، ورقم 7 النهي عن المنكر، ورقم 8 الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله أن تستنفذ جهدك في خدمة هذا الدين وفي إعلاء كلمة الحق. وقد ذكر العلماء أن الجهاد في سبيل الله 9 أنواع: 4 منها جهاد نفسي، واثنان منها جهاد الشيطان، وثلاث منها جهاد العدو. أما جهاد النفس الأربعة فأن تجاهد نفسك على تعلم العلم. نفسك لا تحب أن تتعلم العلم، نفسك لا تحب أن تترك فراشك الوثير لتكون حاضرا في مجالس العلم، نفسك لا ترضى أن تبدأ بعد عملك مجلسا للعلم تتعلم به علوم الشريعة. وكثير من الناس يقعون في المخالفات الشرعية لأنهم يجهلون أحكام رب العالمين. يعني أحيانا أب عنده 3 أولاد في حياته يكتب ملكية بيته لابنه الكبير ويحرم ابنتيه من الإرث بعده، هذا ارتكب حراما فيحاسبه الله تعالى عليه. ربما قال لك إنه لا يعلم أن هذا الأمر حرام، أن يكتب لابنه وأن يترك بناته بغير إرث شرعي. أحيانا فتاة مسلمة ترتدي بنطالا مع حجابا على رأسها ثم تخرج به إلى الطريق، تظن أنها تستر نفسها أفضل بالبنطال، ويكون البنطال ضيقا، ارتكبت حراما وسبب هذا الحرام جهلها بأن اللباس الساتر في الإسلام ينبغي أن يستر اللون ويستر الحجم. أحيانا رجل شاب مسلم يقترض مبلغا من المال على أن يرده بعد 2 سنين، وإذا به يتأخر في رده سنوات عديدة مع أنه توفر بين يديه هذا المبلغ. يقول: يا أخي أشتغل به بالتجارة. لا يعلم بأنه ارتكب حراما بعدم رد المبلغ لأصحابه. لذلك الشيطان يريدك أن لا تتعلم العلم، الشيطان يريدك أن لا تتعلم العلم، يريدك أن تبقى بعيدا عن مجالس العلم حتى تقع بالحرام بالكبائر والصغائر. جهاد النفس 4: أن تجاهد نفسك على تعلم العلم، وأن تجاهد نفسك على العمل بالعلم، وأن تجاهد نفسك على تعليم العلم، وأن تجاهد نفسك على الصبر على هذه الأمور 3. سيدنا موسى قال للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا. معناه العلم يحتاج إلى صبر. جهاد النفس 4، وجهاد الشيطان 2: أن تجاهد الشيطان على دفع الشهوات وعلى دحض الشبهات. الشيطان مرارا وتكرارا ما يغريك بشهواتك، شهوة العلاقة غير الشرعية مع النساء، وشهوة العلاقة غير الشرعية مع المال، يدعوك إلى أكل مال الحرام، وأنت بحاجة إلى أن تدفع هذه الشهوات دفعا عنك، وهذا جهاد. يعني لا أنسى أن شابا قال لي من أيام كلمة أثرت فيا، قال: يا أستاذ، الحلال عسير عسير، والحرام متوفر، والشهوة نار تستعر في داخلي، ماذا أفعل؟ هذا هو الجهاد، هذا نوع من أنواع الجهاد، أن تدفع هذه الشهوات عنك دفعا. ودحض الشبهات، أحيانا الشيطان يأتيك يوسوس لك بشبهات عن هذا الدين وعن هذا الإسلام وعن هذا الإيمان وعن هذا القرآن. فجهاد الشيطان 2: جهاد في دفع الشهوات وضحض الشبهات. ثم جهاد العدو 3: جهاد بالنفس، وجهاد بالمال، وجهاد باللسان. أن تجاهد العدو باللسان، وأن تجاهده بالمال، وأن تجاهده بنفسك قتالا في سبيل الله. الآن الآية تقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله يحب الناس الذين يبذلون أرواحهم في سبيل الله، الذين يقاتلون في سبيل الله الغالب أنهم سيقتلون. الذاهب إلى معركة الجهاد الإسلامي الغالب أنه لن يعود، فهذا رجل يبذل روحه في سبيل الله. هؤلاء الإخوة الموجودون في فلسطين والذين يحملون كتفا كبيرا عن الأمة الإسلامية قاصبة، إنهم فازوا برتبة قال الله تعالى عنها إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتمنى أن يكون في كل معركة فيها قتال في سبيل الله لينشر كلمة الحق في هذه الأرض. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. حديث رواه ابن ماجه وأحمد. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يقتل في سبيل الله. وما أجمل يا أيها الإخوة أن يعيش الإنسان لأجل الله وأن يموت في سبيل الله. ما دمت ستموت وتموت، فإذا مت وأنت في ساحة المعركة مقاتلا في سبيل الله خير لك بكثير من أن تموت وأنت على فراشك. ثم إن أهل التربية الروحية قالوا إن كنت تسمح ببذل روحك في هذه الطريق وإلا فلا تشتغل بالترهات. يقول من أراد أن يمشي في طريق الوصول إلى الله تعالى لا بد أن يسمح بروحه، يعني لا بد أن يكون مستعدا لأن يبذل روحه في هذه الطريق. وإلا إذا كنت تظن أنك تصل إلى الله عز وجل بركعتين صليتهما أو بكلمتين سمعتهما أو بدينارين تصدقت بهما فالأمر أوسع وأخطر وأدق مما تظن. إن كنت تسمح ببذل روحك في هذه الطريق وإلا فلا تشتغل بالترهات. الآية تقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فهم يقاتلون في سبيل الله من جهة وهم يجتمعون على الحق كأنهم بنيان مرصوص. الشطر الثاني من الحديث يتعلق بعلاقة المسلمين مع بعضهم البعض وتكاتفهم كأنهم بنيان مرصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه بين أصابعه. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعونا، ويريد الله تعالى أن يأمرنا أن نتعاون مع بعضنا حتى في ساحة المعركة كأننا بنيان مرصوص. لكن إذا ما كنا خارج المعركة بنيان مرصوص لن نكون في المعركة بنيانا مرصوصا. تقرؤون أيها الإخوة في سورة الفاتحة، أنت تقرأ تكون واقف في الصلاة وحدك، تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين. ما الحكم لو أن إنسانا وقف في الصلاة لوحده في الليل يصلي ركعتين ولا يراه أحد، فقال في الفاتحة إياك أعبد وإياك أستعين، ما حكم صلاته؟ باطلة ومردودة عليه. إذا قرأت إياك أعبد وإياك أستعين حرفت القرآن وصلاتك باطلة. لماذا تقول إياك نعبد مع أنك أنت واحد تقف وحدك في الليل؟ لأن الله عز وجل يريد منا أن نأتي إليه مجتمعين. ثم أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، لا تقول اهدني. الإسلام أيها الإخوة لو قرأنا كل مفرداته لوجدناه دعوة إلى الجماعة. صلاة الجماعة أفضل بكثير من صلاة الفرد، مع أن هذه صلاة وهذه صلاة. الحج يخرج الناس كلهم في يوم واحد يقفون على صعيد واحد، ولو أن إنسانا ما وقف مع الجموع في يوم عرفات لكان حجه باطلا. الزكاة فيها تعاون وتعاضد بين المسلمين، وهكذا لو قرأت مفردات الإسلام كلها لوجدت أن الإسلام يدعوك إلى الجماعة وينفرك من الأنانية. الآن الشيطان يدعوك إلى الأنانية، يدعوك إلى أن تختار لنفسك أطايب الطعام ثم تترك الآخرين بدونه، يدعوك أن تختار لنفسك أفضل الجلسات ثم لا تسمح لغيرك بالجلوس حيث اخترت أنت، يدعوك إلى أن تكسب من الآخرين ما شئت من مال ولو كان هذا على حساب راحة الآخرين. نفسك أمارة بالسوء تحب الأنا، لكن الله عز وجل يحب النفس، يحب نحن، يحب الجماعة. لذلك يقول محمد إقبال فيلسوف الإسلام، يقول المسلم لا يقول أنا عندما يكون فردا، ولكن يقول أنا عندما يصير أمة. إذا كل المسلمين ارتقوا عندها نحن نفخر بهذا الأمر، لكن ما معنى أن تكون أنت مرتاحا وأن يكون الآخرين من المسلمين معذبين؟ ما معنى أنت أن تكون لك جاه ويكون غيرك محتاج لجاهك ثم لا تساعده؟ الإسلام أيها الإخوة بكل نصوصه يدعونا إلى الجماعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعة، يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يتميز المسلم على أقرانه، أو على أن يتميز كان يكره أن يتميز المسلم على أقرانه أو على إخوانه، يحب أن يكون الناس مجتمعين. ومرة واحد من الصحابة عير أخاه بأمه السوداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنبه أشد التأنيب وقال له إنك امرؤ فيك جاهلية، الجاهلية تدعوك إلى أن تكون من الذين يعتدون بأنفسهم ولو دمروا الجماعة، لكن الإسلام يدعوك إلى أن تحافظ على الجماعة ولو على حساب نفسك. فرق كبير بين من يصعد على أكتاف الناس ليظهر هو ويدع الآخرين ينخفضون، وبين من يحمل الآخرين ليصعدوا ولو كانوا على أكتافهم. الإسلام يدعو إلى الجماعة. وفي غزوة أحد لما تفرقت كلمة الرماة الذين وقفوا على الجبل خسر الجيش الإسلامي من جراء اختلافهم في كلمتهم ومخالفتهم لقول الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الآن سأقرأ عليكم مجموعة أحاديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في فضل المجاهدين والمقاتلين في سبيل الله، وصار واضحا لديكم أظن أن القتال جزء من أجزاء الجهاد، الجهاد أوسع من القتال، القتال نوع من أنواع الجهاد، الجهاد القتال نوع من أنواع الجهاد، القتال نوع من أنواع الجهاد، لكن الجهاد أوسع بكثير. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما سئل أي الأعمال أفضل، يعني الصحابة كانوا يسألونه يا رسول الله مختلفين، يعني مرات مجتمعين ومرات مختلفين، يقولون أي العمل أفضل، فكل مرة يجيب بجواب. يعني مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود وقد سأله أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ومر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل الأعمال، أفضل الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. ومر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الأعمال أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. فالآن الفقهاء قالوا طيب أي الأعمال أفضل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأجوبة؟ قالوا أي العمل أفضل؟ قالوا هذه الأحاديث جاءت تتناسب مع كل سائل من السائلين، يعني السائل الغني قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام بالنسبة لك يعني إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. السائل الفقير قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام بالنسبة لك أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. سائل آخر يبدو أنه كان في صلاته شيء، قال أفضل الإسلام الصلاة على وقتها. لكن الفقهاء قالوا أفضل الأعمال على الإطلاق، على الإطلاق بالنسبة للأحوال العامة لجميع المسلمين، قالوا أفضل الإسلام الجهاد في سبيل الله، أفضل أعمال الإسلام الجهاد في سبيل الله. قال لأن مصلحة ومنفعة الجهاد في سبيل الله تعم أكثر المسلمين. يعني الآن لو أن بلدا إسلاميا احتل من قبل أعداء المسلمين ومنع فيه المسلمون من إقامة شعائر دينهم، بالتالي وقع ضرر على كل بيوت المسلمين وكل أفراد المسلمين، فالذين يقاتلون في سبيل الله دفاعا عن هذا البلد نفع قتالهم يعم كل أهل البلد، أما الصلاة نفعها لك، إطعام مسكين نفعه لك وللمسكين، وإذا عشرة مساكين لعشرة، وإذا مئة مسكين مئة، وإذا ألف ألف، لكن الجهاد نفعه لعموم المسلمين في هذه البلدة. لذلك كان أفضل الإسلام على الإطلاق الجهاد في سبيل الله، والحديث عند البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتى إليه رجل فقال أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سبيل الله تعالى. كمان الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس لهم، فقال: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل أخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل. الحديث رواه الترمذي. لذلك أيها الإخوة، عد العلماء الفرار من الزحف من كبائر الأعمال، ومن أجل هذا أنت مدعو إلى أن تجاهد في سبيل الله قتالا، إما بنفسك أو بمالك أو بلسانك. بمالك يعني هؤلاء الإخوة المرابطون في فلسطين، ماذا فعلت لهم؟ هل خطر لك أن ترسل إليهم شيئا من المال؟ لابد أن تفعل الآن. من الممكن أن توصل إلى مثل هؤلاء شيئا، وهذا يعتبر من أفضل أنواع الزكاة. واحد من مصارف الزكاة الثمانية، الله عز وجل قال: وفي سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله. أنت لابد أن تجاهد بنفسك، فإن لم تفعل فبمالك، فإن لم تفعل فبلسانك. أقل شيء اذكرهم بخير، ادعو لهم، أثني عليهم، شجع من حولك، شجع من حولك أن يساعدوهم. لكن لا تقعد همك أن تأكل وتشرب وتلبس وتشتري دارا وتشتري سيارة، ثم تترك المسلمين يضربون أو يضربون، يقتلون أو يقتلون، وأنت لا شأن لك بهذه الأمور. واحد من الأصناف الذين ذكر الله تعالى إنه يحبهم: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.